أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وولدنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. موسى هو نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقومه هم بنو إسرائيل. وأصل القوم في لغة العرب اسم جمع لا واحد له من لهوه وضع للذكور دون الإناث، وربما دخلت الإناث فيه بحكم التبع. والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع بالذكور دون الإناث قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله ولا نساء من نساء فائدة، وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فدل على أن العرب تخص به الذكور. والدليل من القرآن على أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع قوله تعالى في ملكة اليمن وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله أمة مبتدأ فوغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على المجرور قبله. والأمة الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه. وقد جاء في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح موجود في كتاب الله. فمن إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه، وهذا أكثر إطلاقات الأمة كقوله هنا ومن قوم موسى أمة كان الناس أمة واحدة ونحو ذلك من الآيات. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به كقوله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان. ومنه قوله تعالى قال للذي نجا منهما وادكر وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي تذكر بعد ذرة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى مدة معينة في علمنا. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين. وهذا الإطلاق مشهور في القرآن كقوله ذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير لا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. هذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب. ومنه قول نابغة ذبيان حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثم ذو أمة وهو قائع. يعني أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصدا أبدا. هذا يقوله جاهلي فكيف بالمسلم أما ينبغي له أن يقول. وهذا معنى قوله وبه يعدلون يهدون بالحق أي يهدون الناس بالحق. والمراد بالحق الذي يهدون به الناس هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. وبه أي بالحق المذكور يعدلون يصيبون العدالة المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة المشي على الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط. وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق. وهذا المعنى جاء مصرحا به في آيات كثيرة كقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وكقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا الآية. وكقوله في آيات كثيرة وإن كقوله في آيات كثيرة يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها تؤتى أجرها مرتين أجر إيمانها الأول بموسى وكتابه وإيمانها بمحمد وكتابه. نص الله على هذا في سورة القصص في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية. وهذا معنى قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي الأمة المقتصدة أن الكورة في قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذه الأمة غاية ما نوه الله به عنها أنها مقتصدة. وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما نوه عنها وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة، ذلك في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل فيهم سابقا بالخيرات فوق المقتصد ووعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله جنات عدن يدخلونها فحللنا فيها من أساور من ذهب الآية. فآية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظم هذه الأمة المحمدية وعلى عظيم نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء وهو الاختيار من الله. ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم نوه عن أن إيراث هذا الكتاب فضل عظيم من الله، قال ذلك أي إيراثه إياكم ذلك الكتاب هو الفضل الكبير من الله عليكم. ثم وعد الجميع والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة بالجنة ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار، لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول حق لهذه الواو في سورة فاطر أن تكتب بماء العينين يعني واو يدخلونها لأنها واو شاملة بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورثت هذا الكتاب وعلى رأسهم الظالم لنفسه. وأصح التفسيرات للظالم والمقتصد والسابق بالخيرات في آية فاطر هذه أن الظالم هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرى، وهو من الذين قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ينتهي عن المحرمات ويأتي بالواجبات ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك الحرام أو أداء الواجب. السابق بالخيرات والذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتقرب إلى الله بالنوافل. وقد ذكرنا مرارا أن العلماء اختلفوا بالسبب الذي قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من الله الذي لا يخلف الميعاد في جنات عدن وما فيها من النعيم، فمن أين للظالم لنفسه أن يقدم على السابق بالخيرات والمقتصد. فقال بعض العلماء هذه الآية من سورة فاطر مقام إظهار كرم رب العالمين وشدة رحمته ولطفه بعباده، فقدم الظالم لئلا يقنط وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. فقال بعض العلماء قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لأن السابقين قليل والمقتصدون أقل من الظالمين. وهذا معنى قوله من قوم موسى أمة يهدون بالحق وفيه يعدلون. فسيأتي حديث عند قوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وفيه يعدلون، قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه لكم، وقد أعطي القوم مثلها يعني قوم موسى في قوله هنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولكن آية فاطر هذه التي ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات وبالوعد بالجنات للجميع، ففيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الآيتين هنا في سورة الأعراف.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، الضمير في قطعناهم عائد إلى قوم موسى، وقوله قطعناهم فيه وجهان معروفان من التفسير، وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله اثنتي عشرة. قال بعض العلماء قطعناهم أي صيرناهم قطاعا، وعلى هذا فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى صيرنا، فمفعولها الأول هو الضمير قطعناهم، ومفعولها الثاني اثنتي عشرة أي صيرناهم اثنتي عشرة فرقة. وقال بعض العلماء قطعناهم معناه فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض، لأنهم أبناء اثني عشر رجلا، وكل رجل صار من نسله قبيلة، والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد إسماعيل، فيعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له 12 ابناء، كل ابن منهم ولد له نسل، فصار كل ابن منهم قبيلة. والقبائل عندهم تسمى أسباطا، فالأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والمفسرون يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل، ويكرها إنما هو عن طريق الإسرائيليات وليختلفوا فيها، فمنهم من يقول هم رويدين وشمعون ويهولا وربالون ويشجر ودال وتفتات وحات وإيشر ويوسف وشقيقه بنيامين، ومنهم من يذكر غير ذلك، ولا طريقة صحيحة تثبت ذلك، إلا أن الأوهر أن هؤلاء الاثنتي عشرة أن كل واحدة منهم من سبط من أولاد يعقوب، كما تقدم في قوله وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، لأن كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موسى فيه نقيبا سيدا يتفقد شؤونه وأحواله، لتكون تلك الرجال 12 يطلعون موسى على سرائر قومهم فيهون عليه الإصلاح في شؤونهم. ولذا قال هنا وقطعناه مهنة عشرة أسباطا، فعلى أن قطعنا بمعنى صيرنا كانت عشرة هو المفعول الثاني، وعلى أن قطعنا بمعنى ميزنا بعضهم عن بعض وفرقنا بعضهم عن بعض لنجعل على كل فرقة منهم نقيبا. فقوله اثنتي عشرة حال، هي حال جامدة مؤولة، أي ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو اثنتي عشرة. واختلف العلماء في مميز اثنتي عشرة، فظاهر القرآن أن مميزه أسباطا، ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله إلا الثلاثة من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافا إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد. فالتمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل قطعناهم اثنتي عشرة سبطا، وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع السبط مضمن معنى القبيلة، وأن السبط أن الأسباط القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة، وعليه فالمعنى قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، الأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل، والذي اختاره غير واحد من المحققين أن المميز محذوف دل المقام عليه. وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة، وقوله أسباط بدل من اثنتي عشرة، وأمما بدل بعد بدل على الصواب، ولا مانع من إتيان البدل بعد البدل كما هو معروف في علم العربية، وقد وجد في كلام العرب. وهذا معنى قوله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، كل سبط منهم أمة، أي خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. وأوحينا إلى موسى، ذكر جل وعلا هنا بعض ما أنعم الله به على الإسرائيليين في التيه، يذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم، ويذكرهم أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله، لأن سبب هذا التيه أن الله لما أنجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وأمرهم بقتال الجبارين أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فضرب الله عليه مكيه 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون حيث أمسوا، فإذا مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس. الله ضرب عليهم هذا التيه، وأصحاب الأخبار والتاريخ مطلقون على أن موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام توفيا في التيه، ثم إن صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون ابن إبراهيم بن يوسف عليهم السلام، هو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا. فتقدم في سورة البقرة لما كان بنو إسرائيل في التيه هذه 40 سنة أصابهم العطش، شكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبجست منه 12 عينا، وشكوا له من حر الشمس فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشكوا له من الجوع فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة، وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف. لا وأوحينا إلى موسى أن استسقاه قومه. أوحى الله إلى نبيه موسى حين استسقاه قومه. الوحي الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء لشيء في سرعة وخفاء، فهو إيحاء، هذا معناه اللغوي. والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي غيره من المعاني. الوحي الشرعي معروف، وهو ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلا، ربما أوحى إلى النبي بغير واسطة، كما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة. فظاهر حديث ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك، وقد يكون الوحي بواسطة الملك، وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة، تسميه العرب وحيا، فكل من ألقى شيئا بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام العرب. ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة وعلى الإشارة وعلى الإلهام، لأن كل من هذه إلقاء في سرعة وخفاء، يطلقون الوحي على الإلهام. ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، فألهمها. ويطلق الوحي على الإشارة، وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة لأنها معان ترقى بأفعال سريعة خفية. وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في كلام العرب، وكان بعض المفسرين يقول منه قوله في زكريا: فأوحى إليهم أي كتب لهم، والأظهر الإشارة ما يدل عليه قوله إلا رمزا: اذكر ربك كثيرا. وإطلاق العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في كلامها، كثير جدا في أشعارها، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته: فمدافع الريان حري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها. الوحي جمع وحي وهو الكتابة، وفعل مجموع على فعول فرس وفلوس. ومنه قول عنترة: كوحي الصحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طنطيني. وقول نابغة لبيان: دار لأسماء بالغمرين ماهلة، دار لأسماء بالغمرين ماهلة، كالوحي ليس بها من أهلها أرم. وقول نابغة لبيان أيضا: لمن الديار غشيتها بالفدفد، كالوحي في حجر المسيل المخلد. ومنه قول ذي الرمة: سوى الأربع الدهن اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف. وقول جرير: كأن أخ الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، وهو كثير مشهور. هذا معنى قوله: وأوحينا إلى موسى نبي الله موسى بن عمران استسقاه قومه حين استسقاه قومه. والمقرر في فن التصريف أن استفعل من أبنية الطلب، لأن السين والتاء تدلان على الطلب، فاستسقى معناه طلب السقيا، واستطعم طلب الطعام، واستنزل طلب النزول، إلى غير ذلك. إذا استسقاه قومه طلبوا منه السقيا أن يسأل الله لهم فيسقيهم. وقوله أن اضرب بعصاك، أن هذه هي التي يسميها علماء العربية أن المفسرة، وضابطها أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه حروف القول، لأن أوحينا إلى موسى يتضمن معنى قلنا لموسى وليس فيه معنى القول. ومعنى كونها تفسيرية أن ذلك الذي أوحي إلى موسى يفسره ما بعد أن، وهو الأمر بضرب الحجر لتنبجس منه 12 عينا. بعض علماء العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال الطلبية، وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. قوله أن اضرب بعصاك، العصا معروفة يعرفها كل أحد، وألفها مبدلة من واو، فلو هنيت فقيل فيها عصوان، ومن قول ذي الرمة غير عن ابن عقبة فجاءت بنفس العنكبوت كأنه على عصويها سابري مشبرق. وقوله الحجر، قال بعض العلماء هذه الألف واللام تدل على عهد، وأنه حجر كان معهودا عند موسى. بعض العلماء يقول هي لمطلق الجنس، وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها، أو من زعموا إنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته فيضربه بالحجر، فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون، فيكون المجموع 12 عينا. قال بعض العلماء هو كلما نزل في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. قال بعض العلماء هو الحجر الذي هرب بثوبه، وقصته مشهورة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لأن نبي الله موسى كان بني إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر ويغتسلون، بعضهم ينظر إلى بعض وهم عراه، وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه أحد، بل يبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد. وكانوا يقولون ما منعه أن يغتسل بمرأة منا إلا أنه آدر، والآدر المصاب بالأدرة، والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوما وضع ثوبه على حجر فأجر الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني إسرائيل، اشتد موسى يعدو في أهل الحجر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال سالما من الأدرة كل السلامة، فقالوا والله ما بموسى من بس. يذكر بعضهم أنه قيل له احتفظ بهذا الحجر فإن له لسأنا، وأنه هو الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء منها. هذا معنى قوله أن يضرب بعصاة الحجر فانبجست منه 12 عينا، قال في سورة البقرة فانفجرت منه 12 عينا، قال في سورة الأعراف هنا فانبجست منه 12 عينا. وأكثر العلماء العربية على أن معنى الانبجاس والانفجار أن معناهما واحد واللفظ مختلف، فكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة. وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون أولا قليلا ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجارا، وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء في سورة البقرة منتهى والأوهر أنهما سواء، هو معروف في كلام العرب. وقد قال العجاج وانحلبت عيناه من فطلاسا وكيف غربي دارج تبجسا، يعني في قوله تبجسا أي أفرغ ماء كثيرا في الحوض، وهذا معروف في كلام العرب. وقوله 12 عينا، العين معروفة وهو كل ماء كثير، سميه العرب عينا قد علم كل أناس، الأناس اسم جمع لا واحد له من لهوه، والمعنى أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم أي عينهم التي يشربون منها، لأنهم 12 أسباط الأمماء، والحجر فيه 12 عينا، وكل أمة لها عين، وكل أمة عرفت عينها تشرب منها. وهذا معنى قوله قد علم كل أناس مشربهم وأنزلنا عليهم الغمام، الغمام هو السحاب وهو وعاء الماء، وقالوا وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. أكثر المفسرين على أن المن هو الترنجبين، والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول الندى والثلج، ثم يجتمع كثيرا، لونه أبيض وطعمه طعم العسل فهو عسل أبيض. أو شيء يشبه العسل الأبيض بالغ في الحلاوة واللذاذة. فقال بعض العلماء المن أعم من هذا، واستدلوا بحديث الصحيحين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وفي بعض رواياته من المن الذي أنزل على موسى، جاءت في بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول الظاهر أن المن كان أعم من الترنجبين، ويكثر علماء التفسير يقولون هو الترنجبين، والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من ذلك المن الذي أنزل إليهم، وقوله هو السلوى، التحقيق أن المراد بالسلوى طائر، وعليه جماعة المفسرين. قال بعض العلماء هو طائر يشبه السمانة، وقال بعض العلماء هو السمانة بعينه وهو طائر. فالترنجبين يشبه الشراب والفاكهة، والسمانة لحم طير لذيذ، فهو أكل غذاء عظيم لذيذ. أما تفسير السلوى بالعسل، فقوم زعموا إن العرب لا تطلق السلوى على العسل، والتحقيق خلاف هذا، وأن إطلاق السلوى على العسل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب، إلا أنه صحيح في العربية وليس صحيحا في التفسير، لأن المراد بالسلوى في الآية ليس العسل، وإن كانت السلوى تطلق على العسل إطلاقا صحيحا معروفا. ومنه قول الهذلي وقاسمتها بالله جهدا لا أنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، والسلوى العسل، ونشورها نستخرجها، والشور استخراج العسل خاصة. هذا معنى قوله وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لهم كلوا. هذا أمر إباحة، وفيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة، يجوز حذف همزتها في الأمر ولا نظر لها، وهي أخذ وأمر وأكل. تقول في الأمر منها خذ مر كل بقياس مضطرد، إلا أن أمر إذا كان قبلها واو قبل الهمزة واو أوفى، كان إنبات الهمزة في الأمر أصح. ومنه قوله وأمر أهلك بالصلاة، فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء فإسقاط الهمزة في الأمر أصح، كقوله صلى الله عليه وسلم مرهم بالصلاة لسبع، مره فليراجعها، ونحو ذلك. هذا معنى قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، كهذا الطائر الذي هو السمانة، وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن، أو غير ذلك، على أنه أعم من الترنجبين. والطيب هنا شامل طيب الإباحة وطيب اللذاذة، لأن الطيب يطلق إطلاقين، يطلق طيبا من جهة الإباحة وعدم الشبهة، ويطلق طيبا من جهة اللذاذة وحسن المأكل، وهو جامع لهما هنا في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا من المن والسلوى، وهم منهيون عن الادخار. وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب. قال الله إن مخالفاتهم عند الإنعام عليهم، ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه، أنهم ما ظلموا الله في ذلك، وما ظلموا إلا أنفسهم، أي وما ظلمونا بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله وما ظلمونا هو نص صريح على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، لأن الله نفى ظلمهم له، ونفيه جل وعلا ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، لكن كانوا أنفسهم يظلمون الدم المفعول لأجل الاختصاص، أي لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يلطف بنا فلا نظلم أنفسنا ولا نظلم أحدا. اللهم وفقنا حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم أحدا من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر يا نبي الله خصائص هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر إذ قيل لهم حين قال لهم الله على ألسنة أنبيائه اسكنوا هذه القرية، قالوا اسكنوا أمر من السكناء لا من السكون الذي هو ضد الحركة، لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة سجن وحبس، فهو أمر بالسكناء، وأن يتخذ ذلك البلد مسكنا وكون البلد مسكنا له لا ينافي أن يتجول في أنحائه ويتنعم فيها، كما قال هنا بعد الأمر بقوله اسكنوا وكلوا منها حيث شئتم. هذا معنى قوله: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. أكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس، وبعض المفسرين يقول هي أريحا، وبعضهم يقول غير ذلك، فهي قرية في فلسطين من قرى الشام، لأن الشام كان يطلق أولا على ما يضم دمشق وفلسطين والأردن غير ذلك من نواحيه. هذا معنى قوله: وقيل لهم اسكنوا هذه القرية. القرية هي المحل الذي يجتمع فيه السكان من قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، أي كلوا من ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم، لأنهم كانوا في التيه يتمنون الأكل من ذلك، كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وقد قال لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فلما أمروا بدخول هذه القرية وبسكناها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم، وكلوا منها أي من ثمارها وحبوبها وزروعها وغير ذلك. وقوله حيث شئتم، أصل حيث في لغة العرب كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ربما ضمنت معنى الشرط، يجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واوا، كما هو معروف في علم العربية. قوله شئتم أي من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من ثمارها وحبوبها. هذا معنى قوله: وكلوا منها حيث شئتم. وهذا الأكل رغدا بدليل ما تقدم في سورة البقرة